إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن مبادئ العلوم تذكر بين يدي العلم من أجل تكوين صورة إجمالية للعلم المبحوث فيه والمنظور في أعطافه، لأن طالب العلم إذا لم يحصل هذه الصورة الإجمالية قبل ولوده في العلم الذي يقصده فإنه لا يستطيع أن يمضي فيه. ولذلك كان علماؤنا يحرصون على ذكر المبادئ العشرة لكل علم وفن لكي تمثل مدخلا تعريفيا لطالب كل علم. وهذه المبادئ العشرة قد جمعها بعضهم في قوله: إن مبادئ أي علم كان عشر تزيد من درى عرفانا، الحد والواضع ثم الاسم، والنسبة الموضوع ثم الحكم، وغاية وفضله استمداد، مسائل بها الهنا يزداد. وجمعها غيره في قوله: مبادئ أي علم كان حد وموضوع وغاية مستمد، وفضل واضع واسم وحكم، مسائل نسبة عشر تعد. وهذه المبادئ العشرة هي مجموعة من المعاني والمعارف يتوقف عليها شروع الطالب والباحث في طلب العلم وتحصيله. هي الحد، ويقصد به التعريف الجامع لمسائل العلم ومباحثه المانع من دخول غيره فيه، والموضوع وهو المجال المحدد الذي يبحث فيه العلم، والغاية أو الثمرة وهي الفائدة التي يحصلها دارس العلم ومتعلمه في الدارين، والاستمداد أي الروافد والمصادر والأسباب العلمية التي يستقى منها العلم بمسائله ومطالبه، والفضل ويقصد بذلك ما للعلم من منزلة وشرف وأهمية بين العلوم، والواضع وهو أول من ابتدأ التدوين والتصنيف في العلم ووضع أساسه وأرسى قواعده، ويشمل ذلك أيضا تطور التأليف في العلم وما جد فيه من مراحل. والاسم ويعنى به الألقاب التي أطلقها أهل هذا العلم عليه بتمييزه عن غيره حتى أصبحت أعلاما على ذلك العلم المبحوث والمنظور فيه. والحكم ويقصد به الحكم الشرعي لتعلم هذا العلم بين الأحكام التكليفية الخمسة، والمسائل وهي المطالب التي يبحثها العلم ويقررها والتي تندرج تحت موضوعه. والنسبة ويقصد بها صلة العلم وعلاقته بغيره من العلوم. وقد بحثنا بفضل الله تبارك وتعالى في سبعة من تلك المبادئ، والمبدأ التالي له وهو المبدأ الثامن هو حكم تعلم أصول الفقه أنه فرض كفاية، شأنه شأن أي علم يجب أن يقوم به البعض، فيجب أن يكون في الأمة الحذاق والبارعون من الأصوليين والمحدثين والفقهاء والمفسرين واللغويين والنحاة. هؤلاء بمثابة الأطباء عليهم مدار الإصلاح، ولا سبيل إلى إصلاح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. ولما فقدت الأمة العلماء أصبح الناس يتامى يبحثون عن أحزاب وجماعات، وتريد هذه الجماعات والأحزاب أن تسد مسد العلماء، وهيهات لا يستطيعون ولن يستطيعوا ذلك ولن يكون. فإذا حكم تعلم أصول الفقه أنه فرض كفاية، وقد يتعين تعلم أصول الفقه على من يجد في نفسه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وتعلمه فرض عين على من أراد الاجتهاد. قد يتعين تعلم أصول الفقه على من يجد في نفسه القدرة على استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها، وأما من أراد الاجتهاد فإنه يتعين عليه أن يتعلم أصول الفقه. هل يقدم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه؟ يعني هل يتعلم طالب العلم أصول الفقه قبل أن يتعلم الفقه؟ اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين. القول الأول: تعلم الأصول يقدم على تعلم الفقه. فالقول الأول فيه تقديم تعلم أصول الفقه على تعلم الفقه، وهذا القول ذهب إليه جمع من أهل العلم، واستدلوا بأن الفروع وهي موضوع الفقه لا تدرك إلا بأصولها، والنتائج لا تعرف حقائقها إلا بعد تحصيل مقدماتها، والفروع نتائج والمقدمات أصول. راجع في هذا المسودة لآل تيمية وصفة الفتوى والمفتي والمستفتي. وأما القول الثاني فهو أن تعلم الفقه يقدم على تعلم الأصول، وهذا القول ذهب إليه أبو يعلى الفراء في كتابه العدة في أصول الفقه، لأن من لم يعتمد طرق الفروع والتصرف فيها لا يمكنه الوقوف على ما ينبغي بهذه الأصول من الاستدلال، وبتعلم الفروع تحصل الدربة والملكة التي تجعله يستفيد من تلك الأصول والقواعد استفادة منتجة مثمرة صحيحة. والحق والصواب في هذا الأمر أن المكلف ينشغل بالمقدار العيني من الفروع، وهو الذي تقع به النجاة وتبرأ به الذمة، وهو ما يصلح به باطن المكلف وظاهره، وما يلزمه في يومه وليلته من أحكام الطهارة والصلاة والصيام وغير ذلك من الأحكام الواجبة على كل مكلف. على الإنسان أن يجتهد في معرفة هذا الذي فرضه الله تبارك وتعالى عليه، وهو ما يصلح به باطنه وظاهره وما يلزمه في يومه وليلته. وبعض الأحكام تجب على بعض المكلفين دون بعض، وذلك بحسب حالهم، فالذي يملك النصاب من أهل المال يلزمه معرفة أحكام الزكاة، والذي يستطيع الحج يجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، المرأة يجب عليها أن تتعلم أحكام اللباس والزينة، الرجل إذا وجد في نفسه مبادئ الكبر أو ميلا إلى العجب فيجب عليه أن يتعلم ما يتخلص به من هذا، لأنه من آفات القلوب، وآفات القلوب كثيرة تصيب الإنسان من حيث يشعر ومن حيث لا يشعر. فعلى الإنسان أن يجتهد في تطهير باطنه حتى لا يعذبه الله تبارك وتعالى دنيا وآخرة، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل من أحد أن يكون متكبرا. فإذا وجد الإنسان في نفسه شيئا من هذا فقد وجب عليه أن يتعلم ما يتخلص به من تلك الآفة. فإذا هذه الأحكام تجب على بعض المكلفين دون بعض، وذلك بحسب اختلاف أحوالهم، فيجب على الإنسان أن ينشغل بالمقدار العيني الذي أوجبه الله تبارك وتعالى عليه من الفروع، وهو ما تقع به نجاته وتبرأ به ذمته، ثم بعد ذلك يبدأ بالتأصيل والتقعيد والتحصيل في الأصول. فهذا هو مقطع النزاع في الإجابة عن هذا السؤال: هل نبدأ بأصول الفقه قبل الفقه، أو نبدأ بالفقه قبل أصوله؟ الصواب في هذا أننا ينبغي علينا أن نتعلم ما فرض الله تبارك وتعالى علينا من أمور الأحكام، نتعلم أحكام الطهارة، أحكام الصلاة، أحكام الصيام، ومن بلغ عنده النصاب آتاه الله تبارك وتعالى طرفا من الدنيا فقد وجب عليه أن يتعلم ما يزكي به ماله، وإذا نوى الحج فقد وجب عليه أن يتعلم أحكام الحج، المرأة يجب عليها أن تتعلم أحكام اللباس والزينة. الرجل إذا وجد في نفسه شيئا من الآفات، آفات القلوب، فقد وجب عليه أن يتعلم كيف يتخلص من ذلك. فإذا حصل ذلك وأدى فيه ما عليه مما أوجبه الله تبارك وتعالى عليه، فإنه يبدأ بعد ذلك بالتأصيل والتقعيد والتحصيل في الأصول. فهذه هي إن شاء الله الإجابة الحقة عن هذا السؤال. الفقهاء والمجتهدون يحتاجون إلى علم الأصول، ومن خلال النظر إلى القوانين والقواعد التي استخدمها السلف في الاستنباط، رأى المتأخرون عنهم جمع هذه القواعد، ورأوا جعلها فنا قائما بذاته، أطلق عليه علم أصول الفقه. يمكن أن يتحصل الإنسان على هذه القواعد من خلال التنصيص عليها، أو من خلال الفحص والتتبع الدقيق والاستقراء التام لمفرداتها. معرفة هذه القواعد هي التي تؤمن الأمة من بقاء الأحكام الشرعية مضبوطة فيها. ولذا فالتجديد المدعى في هذا العصر وهو الانسلاخ عن قواعد الاستنباط التي كان يقول بها الأقدمون المتقدمون من علمائنا، مع الانسلاخ من قواعد التصحيح والتضعيف وعدم اعتبار الصحيحين، هذه الأمور ضلالة عظيمة، لأنهم يريدون بذلك أن يكون الأمر فوضى بلا زمام ولا خطام، وأن يشرع الإنسان دينا من عند نفسه. ولكن لا بد من التزام تلك الأحكام الشرعية مع الانضباط فيها، ولا يكون ذلك إلا بمعرفة تلك القواعد التي استخلصها العلماء من الكتاب والسنة ومن مسالك الصحابة ومن تبعهم بإحسان في النظر في النصوص والتعامل معها، مع مراعاة قواعد التصحيح والتضعيف والاعتبار بما اتفقت عليه الأمة من أمر الصحيحين وما أشبه. فيأتي في هذا الزمان من يقول إننا لا نحتاج إلى تلك القواعد ولا تعتبر أحكام التصحيح والتضعيف، ويقولون في الصحيحين ما فيهما، وحاشا وكلا، وقد أجمعت الأمة على تلقي الصحيحين بالقبول كما هو معلوم. فمن خالف في أمثال هذه الأمور فقد أتى بضلالة عظيمة، وأراد أن يحرف الأمة عما هي عليه من الصراط المستقيم. وهيهات، هؤلاء يسمون أنفسهم أصحاب الفكر المستنير، ويحكمون فيما يصدرون ويريدون العقل على حسب ما يشتهون ويريدون، اتباعا لسنة أسلافهم الضلال من المعتزلة وغيرهم. فهؤلاء هم أفراق المعتزلة، يريدون أن يقدموا العقل ولا عقل عندهم في الحقيقة على النقل. ويرد عليهم بما قال سعيد بن جبير رحمه الله: ما لم يعرفه البدريون فليس من الدين، ما لم يعرفه البدريون رضي الله عنهم فليس من الدين. يعني عليك بالأمر العتيق، العلم حاكم على العقل، فالشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي طرد الشاهد متى شاء. الشرع قاض كالقاضي على منصة القضاء، الشرع قاض والعقل شاهد يشهد عند القاضي، يجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء ولا تثريب عليه. الشرع ولى العقل ثم عزله. قال هاتين المقولتين شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، قال: الشرع قاض والعقل شاهد، ويجوز للقاضي أن يطرد الشاهد متى شاء. وقال: الشرع ولى العقل ثم عزله. وما أجمل قول القائل: علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا. فالعلم قال: أنا أحرزت غايته، والعقل قال: أنا الرحمن بي عرفا. فأفصح العلم إفصاحا وقال له: بأين الله في قرآنه اتصفا. فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. علم العليم وعقل العاقل اختلفا، من ذا الذي فيهما قد أحرز الشرفا.
فالعلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال أنا الرحمن بي عرف، فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الله في قرآنه اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرفا. يعني وصف الله تبارك وتعالى نفسه في القرآن العظيم بالعلم لا بالعقل، فأفصح العلم إفصاحا وقال له، أي قال للعقل بأين، أي بالعلم أم بالعقل، بأين الله في قرآنه اتصفا، فأيقن العقل أن العلم سيده، فقبل العقل رأس العلم وانصرف. فإذا تعاضد النقل والعقل على المسائل الشرعية فعلى شرط أن يتقدم النقل فيكون متبوعا ويتأخر العقل حتى يكون تابعا، فلا يسرح العقل في مجال النظر إلا بقدر ما يسرحه النقل، يعني لا يتحرك إلا في المدى الذي يعطيه إياه النقل، لا أن يسرح على هواه في أودية الظنون يهيم فيها كيف يشاء. لا، نحن متبعون ولسنا بمبتدعين، كما أن الاتباع يكون في مسائل الفروع وفي الأحكام العملية، إنه يكون كذلك من باب أولى وأحرى وأجدى في القواعد الكلية. وقد فصل وأصل هذه المسألة ودار حولها كثيرا، ونبه على التجاوزات التي وقع فيها الفقهاء من خلال المألوف والتقليد والتعصب والتمذهب، نبه على ذلك وأصل وفصل الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه البديع إعلام الموقعين عن رب العالمين، عالج فيه مسائل كثيرة توسع فيها الفقهاء في زمانه من خلال التعامل مع الفقه على أنه قواعد، وأن هذه القواعد أصبحت مقدسة ينظر إليها بإجلال وتقدم على نصوص الكتاب والسنة، ومن خلالها حصل التحايل الذي ما أنزل الله به من سلطان، ولذا كان لموضوع الحيل نصيب عظيم ومساحة واسعة في كتاب إعلام الموقعين عن رب العالمين للعلامة الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى. المبدأ الثامن من المبادئ العشرة هو كما مر حكم علم أصول الفقه بالنسبة لتعلمه هو واجب على الكفاية، شأنه في ذلك شأن سائر العلوم التي يجب أن يقوم بها البعض ليسقط الحرج عن الباقين، ولا يتعين علم الأصول إلا على من رقى سلم الاجتهاد، فعلم الأصول بالنسبة له مما يتوقف عليه اجتهاده، وهذا ما يفسر به ما نقل عن بعضهم كما حكاه ابن عقيل وغيره أنه فرض عين، وقد فسر ذلك ابن مفلح بأنه للمجتهد، فهو فرض عين للمجتهد ليس لمجموع الأمة في أفرادها، ولكن هو لمن رقى سلم الاجتهاد، فإنه يكون واجبا وجوبا عينيا عليه، وإلا كيف يكون مجتهدا؟ قال الرازي إن أهم العلوم للمجتهد علم أصول الفقه، فهذا هو المبدأ الثامن. وأما المبدأ التاسع من المبادئ العشرة فهو نسبة علم أصول الفقه، ويراد بذلك علاقته بغيره من العلوم وصلته بها، ونسبة أي علم إلى غيره من العلوم تتردد بين أربع نسب، هي الترادف والتخالف والتداخل والتقاطع. نسبة أي علم إلى غيره من العلوم تتردد بين أربع نسب، يعني تكون واحدة من تلك النسب الأربع. هذه النسب الأربع هي الترادف والتخالف والتداخل والتقاطع. فأما الترادف فالترادف أن تطلق الأسماء المختلفة على مسمى واحد وعلم واحد، فتختلف الأسماء وتتفق المسميات، هذا هو الترادف، تطلق أسماء مختلفة على مسمى واحد وعلم واحد، فتختلف الأسماء وتتفق المسميات. وأما التخالف فتتباين الأسماء والمسميات، بحيث لو نسب أحد العلمين إلى الآخر لم يصدق على شيء مما صدق عليه الآخر، فهذا هو التخالف. التداخل كأن يكون أحد العلمين أعم من الآخر، فأحدهما داخل بتمامه في الآخر، وهو العموم والخصوص المطلقين، فهذا هو التداخل. أحد العلمين يكون أعم من الآخر، فأحدهما داخل بتمامه في الآخر. وأما التقاطع وهو العموم والخصوص الوجهي أو النسبي، التداخل عموم وخصوص بإطلاق، والعموم والخصوص المطلق، وأما التقاطع فهو العموم والخصوص الوجهي أو النسبي، بأن يكون كل من العلمين أعم من جهة وأخص من جهة أخرى. هذه هي النسب التي يتردد بينها أي علم بنسبته إلى علم آخر، إما أن يكون مترادفا، وإما أن يكون متخالفا، وإما أن يكون متداخلا، وإما أن يكون متقاطعا مع غيره من العلوم. مما مر يمكن القول بأن علم أصول الفقه نسبته إلى سائر العلوم الشرعية هي التخالف والتباين، تتباين الأسماء والمسميات، بحيث لو نسب أحد العلمين إلى الآخر لم يصدق على شيء مما صدق عليه الآخر. عندما تقول علم أصول الفقه علم أصول الحديث، هل يصدق إطلاق علم أصول الفقه على علم أصول الحديث؟ لا يصدق. فإذا هذا تخالف، كأن يكون أحد العلمين عند ما يطلق لا يصدق إطلاقه على شيء مما يصدق عليه الآخر. عندما تقول علم التوحيد وعلم أصول الفقه، هذا لا ينطبق على هذا ولا يصدق على شيء مما صدق عليه الآخر، فهذا تخالف. والتباين كالتخالف، فالعلم حينئذ يكون فنا مستقلا قائما برأسه، علم مستقل قائم بنفسه، له أصوله ومصادره ومناهجه ومسائله، ولا يغني عنه غيره، وإن كان كالأساس للعلوم الشرعية، ولكن هو لا يصدق على علم آخر عند الإطلاق، ولا يصدق إطلاق علم آخر عليه. فأنت إذا قلت علم التوحيد، علم المصطلح، علم التاريخ، علم النحو، علم التجويد، علم القراءات، لا يصدق على أصول الفقه. وكذلك إذا قلت علم أصول الفقه لا يصدق على شيء آخر من العلوم، فالنسبة بين علم أصول الفقه وسائر العلوم هي نسبة التخالف والتباين، فهو علم قائم بنفسه، قائم برأسه، له أصوله ومصادره ومناهجه ومسائله ومسالكه، ولا يغني عنه غيره. يعني أنت إذا درست علم التوحيد يغنيك بدراسته عن علم الأصول إن كنت في حاجة إليه، وكذلك إذا درست علم أصول الحديث أو درست علم النحو أو علم البلاغة أو ما أشبه. فإذا هذه هي النسبة بين علم أصول الفقه وسائر العلوم، نسبة التخالف والتباين. المبدأ العاشر يتعلق بمسائل علم أصول الفقه. المسائل لغة جمع مسألة، هي من السؤال والطلب، والمسألة في الاصطلاح مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل. مسألة، هذه المسألة مطلوب خبري، ليس مطلوبا إنشائيا، مطلوب خبري، يعني يمكن أن يكون صدقا ويمكن أن يكون كذبا، فيحتاج إلى برهان يبرهن به عليه، ويحتاج إلى دليل من أجل أن يثبت هذا المطلوب الخبري. مسألة، فالمسألة اصطلاحا مطلوب خبري يبرهن عنه في العلم بدليل، قد يقال إن مسائل كل علم هي معرفة الأحوال العارضة لذات موضوع العلم. فإذا كان موضوع علم الفقه مثلا أفعال المكلفين من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، لأن للمكلفين أفعالا لا تتعلق بها الأحكام الشرعية، فإذا هي أفعال المكلفين من حيث تعلق الأحكام الشرعية بها، وهذا هو موضوع علم الفقه. فمسائله إذن على هذا التعريف هي معرفة أحكام هذه الأفعال، معرفة أحكام هذه الأفعال. وعلى هذا فإنه إذا كان تعريف علم أصول الفقه معرفة دلائل الفقه إجمالا كما مر في تعريفه وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد وهو المجتهد كما مر، لأن هذا العلم لا يتعلق بالمقلد وإنما هو متعلق بالمجتهد. فإذا هو معرفة دلائل الفقه إجمالا وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد. إذا كان ذلك كذلك كان موضوع علم أصول الفقه على الراجح الأدلة الكلية، لأنه إنما يبحث في دلائل الفقه إجمالا في علم الأصول إجمالا لا على التفصيل، وأما الأدلة التفصيلية فهي موضوع بحث علم الفقه لا علم الأصول. ولذلك تجد أن موضوع علم أصول الفقه هو الأدلة الكلية، فإن مسائل علم أصول الفقه هي المطالب التي يبحثها ويقررها علم الأصول والتي تندرج تحت موضوعه، وهي الأحكام، ويدور الكلام فيها حول الحكم التكليفي وأقسامه من الوجوب والندب والإباحة والكراهة والتحريم. فهذه أحكام تكليفية خمسة، والحكم الوضعي كالشرط والسبب والمانع، كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ، ويدور الكلام فيها حول دلالات الألفاظ العموم والخصوص والإطلاق والتقييد والأمر والنهي، أدلة الأحكام التفصيلية يدور الكلام فيها حول الأدلة المتفق عليها الكتاب والسنة والإجماع والقياس، والأدلة المختلف فيها الاستحسان والاستصحاب وشرع ما قبلنا، فهذه مختلف فيها بين أهل العلم، وأما المتفق عليه من الأدلة فالكتاب والسنة والإجماع والقياس. أيضا يندرج تحت موضوع الأصول الاجتهاد ويلحق به التقليد، ويدور الكلام فيه حول حكم الاجتهاد وشروطه والمجتهد فيه مع اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم، وكذا ما يتعلق بنقض الاجتهاد ويلحق بذلك التقليد وحكمه في الفروع وغير ذلك. إذن موضوع، وهذا مهم، وسيأتي نص الغزالي في مقدمات المستصفى وهو أول من وضع ذلك التقسيم ودرج عليه من بعده الأصوليون والتزموه، وكان مثمرا جدا عندما تكلم عن هذه الأمور أنها ما يثمر ومثمر ومستثمر وثمرة، فجعلها كالشجرة المثمرة. ويأتي نصه إن شاء الله تعالى، الأحكام وكيفية استثمار الأحكام من الألفاظ والأدلة التفصيلية للأحكام والاجتهاد والتقليد، يلحق التقليد بالاجتهاد. هذا هو نص الغزالي في كتابه المستصفى من علم الأصول. ومعلوم أن روضة الناظر لابن قدامة هي ملخص المستصفى، لخص المستصفى في روضة الناظر. الغزالي معلوم ما كان عليه من عقيدة وما حشى به كتابه الإحياء من موضوعات تتعلق بالتصوف وغير ذلك من تلك الأمور التي لا تقبل بحال من الأحوال، مع ما حشى به الإحياء من الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وما ما كان عليه من بعض الأمور العقدية التي تخالف أهل السنة. أما هذا النص في مقدمة المستصفى من علم الأصول فإنه وضع معالم للأصوليين من بعده فساروا عليه، لأنه أتى بترتيب بديع لم يسبق إليه، وهو الترتيب الذي كان له أكبر الأثر في كتب الأصول من بعده، وقد أحس هو نفسه بقيمة هذا الترتيب، فقال في مطلع كتابه عفى الله عنه: وأتيت فيه بترتيب لطيف عجيب يطلع الناظر في أول وهلة على جميع مقاصد هذا العلم، ويفيده الاحتواء على جميع مسارح النظر فيه. فهذا ما قاله في مطلع كتابه المستصفى. وهذا التصور الإجمالي للعلم مفيد جدا، لأن تصور العلم بصفة إجمالية من أكبر الأسباب التي تعين على فهمه، ليكون الدارس على بصيرة بمعالم العلم الذي يدرسه، مستحضرا لهيئته الكلية، عارفا بحدوده وأبعاده وموقع كل مبحث من مباحثه، كما شبهنا ذلك قديما بالخارطة التي تكون مع من يدخل بلدة لأول مرة، فإذا كان عارفا بالجهات الأصلية والفرعية، عارفا أين هو، يستطيع أن يحدد اتجاهه، فإنه يستطيع بتلك الخارطة أن يصل إلى مراده من غير أن يسأل أحدا، وكأنه كان خبيرا بمسالك ودروب المدينة التي يسير في طرقاتها. ففائدة التصوير الإجمالي تشبه الخارطة عند الجغرافيين، حيث يحيط الناظر في هذا التصور بالخطوط الكلية للعلم الذي يدرسه، كما يحيط الناظر في الخارطة بالمعالم الكلية للبلدة المصورة في تلك الخارطة. وكان علماؤنا رحمة الله عليهم حريصين على هذا الأمر قديما، لأن الفهارس لم تكن فنية مفصلة كما هي الآن، لأنك تستطيع عن طريق الفهرس أن تعرف جملة ما في الكتاب، ولذلك كانوا يعطون خطة لكتابهم لمصنفاتهم في مطلع الكتاب، فيقول: وقد جعلته على مقدمة وبابين، في كل باب جملة فصول، ثم يشرع في البيان. هذا بالنسبة للمصنف الواحد، فكيف بالعلم جملة؟ يعني أنت إذا لم تعرف خارطة الطريق فيما يتعلق بعلم الأصول دخلت مجهلا لا تستطيع أن تتبين فيه كفك، حتى تصير في ظلمات بعضها فوق بعض، مع أن الأمر قريب ويسير بفضل الله رب العالمين. ولكن إذا عرفت خارطة الطريق في مجاهل العلم، وهذا لا يتعلق بعلم الأصول وحده وإنما بكل علم، فلكل علم خارطة، إذا ما عرفتها وإذا ما استطعت أن تحل رموزها وأن تفك شفرتها، فإنك تجد الأمر قريبا لا صعوبة فيه ولا بعد. فهذا هو النص الذي أثر أكبر الأثر في كتب الأصول من بعد ما كتبه صاحبه. قال عفى الله عنه: اعلم أنك إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، لم يخف عليه أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، فوجب النظر في الأحكام ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام. هذه الأربعة أشياء التي مر ذكرها، التي ذكرناها فيما مر: الأحكام، كيفية استثمار الأحكام من الألفاظ، أدلة الأحكام التفصيلية، الاجتهاد. وهذا الاجتهاد هو من صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام. إذا فهمت أن نظر الأصولي في وجوه دلالة الأدلة السمعية على الأحكام الشرعية، لم يخف عليه أن المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. الدليل يدل على ماذا؟ على الوجوب، أم يدل على الإباحة، أم على الندب، أم على الكراهة، أم على التحريم؟ المقصود معرفة كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، فوجب النظر في الأحكام ثم في الأدلة وأقسامها، ثم في كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة، ثم في صفات المقتبس الذي له أن يقتبس الأحكام. هذه أربعة أمور: الأحكام والأدلة وكيفية اقتباس الأحكام من الأدلة وصفات المقتبس. مثل لهذه الأربعة بصورة الثمرة التي يستثمرها المجتهد. الثمرة هي الأحكام، الثمرة هي الأحكام، المثمر هو الأدلة، لأنها بمثابة الشجرة التي يستخرج المجتهد منها الثمرة. فإذا الأدلة هي المثمر. المستثمر الذي يثمر الأدلة أي المثمر من أجل أن يتحصل على الثمرة، هذا المستثمر هو المجتهد. طريق الاستثمار هي القواعد التي تبين كيفية اقتباس الأحكام من الأدلة. قال: فإن الأحكام ثمرات، وكل ثمرة فلها صفة وحقيقة في نفسها، ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار. هذا بدهي، كل ثمرة لها صفة وحقيقة في نفسها، ولها مثمر ومستثمر وطريق في الاستثمار. الثمرة الأحكام: الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والقضاء والأداء والصحة والفساد وما أشبه، هذه الأحكام وهي الثمرة. المثمر وهو اسم مفعول من الفعل ثمر بمعنى استثمر، ويقصد بالمثمر الشجرة التي تحمل الثمرة، وسماها المثمر لأن المجتهد في عملية اقتباس الأحكام من الأدلة كأنه يستثمر الأدلة أو يثمرها. فالمثمر الأدلة وهي ثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع. طرق الاستثمار: وجوه دلالة الأدلة وهي أربعة، إذ الأقوال إما أن تدل على الشيء بصيغتها ومنظومها، أو بفحواها ومفهومها، وباقتضائها وضرورتها، أو بمعقولها ومعناها المستنبط منه. طرق الاستثمار: وجوه دلالة الأدلة، والمستثمر هو المجتهد، ولا بد من معرفة صفاته وشروطه وأحكامه. فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب. ما زلنا مع النص الذي ذكره الغزالي في مطلع كتابه المستصفى من علم الأصول، وهو النص الذي كان له أكبر الأثر في كتب الأصول من بعده. فإذا جملة الأصول تدور على أربعة أقطاب، وقد كسر كتاب المستصفى على الأقطاب الأربعة، والتزم ذلك الأصوليون من بعده. القطب الأول في الأحكام، والبداءة بها أولى لأنها الثمرة المطلوبة. والأحكام: الوجوب والحظر والندب والكراهة والإباحة والحسن والقبح والأداء والقضاء والصحة والفساد. الأحكام هذه الثمرة، فبدأ بها لأن البدء بها أولى لأنها هي الثمرة المطلوبة. القطب الثاني في الأدلة: الكتاب والسنة والإجماع، وثنى بذلك لأنه بعد الفراغ من معرفة الثمرة لا أهم من معرفة المثمر الذي نتجت عنه الثمرة. الخطب الثالث في طريق الاستثمار، وهو وجوه دلالة الأدلة، وهي أربعة: دلالة بالمنظوم، ودلالة بالمفهوم، ودلالة بالضرورة والاقتضاء، ودلالة بالمعنى المعقول. طريق الاستثمار. الخطب الرابع في المستثمر، وهو المجتهد الذي يحكم بظنه، ويقابله المقلد الذي يلزمه اتباع المجتهد، فيجب ذكر شروط المقلد والمجتهد وصفاتهما. هذا هو النص الذي أثر الأثر البالغ في كتب الأصول بعد، وقد التزمه من أتى به وكسر عليه كتابه، فجعله على أربعة أقطاب: في الأحكام، وفي الأدلة، وفي وجوه دلالة الأدلة، وفي أحكام المجتهد، ويلحق بها ما يتعلق بالمقلد. ينبغي علينا أن نعلم أن أصول الفقه كانت طريقة من طرق التصنيف فيه متعلقة بأهل الكلام والذين يقدمون العقل على النقل، وهي طريقة المتكلمين، وكثير من المعتزلة كتبوا المصنفات الذائعة الشائعة في علم الأصول، وضمنوا تلك الكتب ما ضمنوها من قضايا الاعتزال، وكان فيهم فصحاء وفيهم بلغاء. ليس من باب ما نحن فيه هذا التمثيل، ولكن الزمخشري وهو معتزلي جلد، حتى إنه كان إذا طرق الباب فقيل من؟ قال جار الله المعتزلي، وكان يفخر بذلك. قد يكون قد عاد، ولكن الذي يعنينا أن أثره الذي بين أيدينا وهو الكشاف قد حشي بمسائل الاعتزال بطريقة خفية، حتى قال البلقيني رحمه الله تعالى: ما استخرجت ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش، جمع منقاش، الملقاط المعروف الذي تستخرج به الشوكة من اللحم الحي مع صعوبة وعسر. فيقول: ما استخرجت ما في الكشاف من الاعتزال إلا بالمناقيش. فالمعتزلة كانوا أرباب فصاحة وبلاغة ومنطق، فدسوا ما دسوا في تلك الكتب، كتب الأصول وكتب التفسير وما كتبوا فيه. فينبغي علينا أن نعلم أننا علينا نحن أهل السنة أن ندرس الأصول على طريقة أهل السنة، على طريقة أهل السنة والجماعة. ولأهل السنة والجماعة إطلاقان، إطلاق عام وإطلاق خاص. الإطلاق العام يقابل الشيعة، فإذا قيل أهل السنة كان في مقابل الشيعة، ويدخل في هذا الإطلاق جميع الطوائف ولو كانت مبتدعة إلا الرافضة. فأهل السنة بالإطلاق العام يقابل الروافض، أما الإطلاق الخاص فأهل السنة في مقابل المبتدعة وأهل الأهواء، فهذا إطلاق خاص لأهل السنة، نسأل الله أن يجعلنا منهم بالإطلاق العام والخاص. وإذا جعلنا من أهل الإطلاق الخاص فقد دخلنا في الإطلاق العام. لا يدخل في أهل السنة بالإطلاق الخاص إلا أهل الحديث والسنة المحضة، الذين يثبتون الصفات لله تبارك وتعالى ويقولون إن القرآن غير مخلوق، إن الله يرى في الآخرة، ويحادون المبتدعة ويحادون أهل الأهواء، ويأخذون بأصول أهل السنة المعروفة عند أهل السنة بالإطلاق الخاص. والمراد فيما نحن فيه ما يتعلق بالإطلاق الخاص. فينبغي علينا أن نتعلم الأصول وكل علم من العلوم على طريقة أهل السنة بالإطلاق الخاص. والمراد بالسنة الطريقة المسلوكة في الدين، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون من الاعتقادات والأعمال والأقوال. وإن كان الغالب تخصيص اسم السنة بما يتعلق بالاعتقادات لأنها أصل الدين، كما كان عند علمائنا المتقدمين الذين صنفوا المصنفات في الاعتقاد بهذا الاسم: أصول السنة للإمام أحمد، شرح السنة للإمام البربهاري، السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، السنة للإمام ابن أبي عاصم، السنة للإمام الخلال. فكان ذلك متعلقا بالاعتقادات لأنها أصل الدين، والمخالف فيها على خطر عظيم. والمراد بالجماعة في قولنا أهل السنة والجماعة، المراد بالجماعة الاجتماع الذي هو ضد الفرقة. فأهل السنة والجماعة هم أهل السنة الذين اعتقدوها وتمسكوا بها وثبتوا عليها ودعوا إليها واقتفوا طريقة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا في الاعتقادات والأقوال والأعمال والأخلاق والسلوك، واجتمعوا على ذلك، فيقال لهم أهل السنة والجماعة. ومعلوم أن السنة قرنت بالاجتماع كما أن البدعة قرنت بالاختلاف والافتراق، فيقال أهل السنة والجماعة وأهل البدعة والفرقة. فالفرقة قرنت بالبدعة كما قرنت الجماعة بالسنة، وأهل السنة والجماعة هم الجماعة التي يجب اتباعها لأنهم اجتمعوا على الحق وأخذوا به، ولأنهم يجتمعون دائما على أئمتهم من أهل السنة وعلى السنة والاتباع وترك البدع والأهواء ومجانبة ومحادة الفرق. المبتدعة هم أهل الحديث والأثر لشدة عنايتهم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم رواية ودراية واتباعا، يقدمون الأثر على النظر، وهم الفرقة الناجية التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه: والذي نفسي بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة وثنتان وسبعون في النار. قيل: يا رسول الله من هم؟ قال: الجماعة، كما في لفظ ابن ماجه، وللحديث ألفاظ كما هو معلوم. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وهم الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في قوله في الحديث الذي في الصحيح عند مسلم وغيره: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. والحديث بلفظ عند البخاري أيضا في الصحيح. فهم الطائفة المنصورة، وهم السلف، إذ المراد بالسلف الصحابة ومن تبعهم بإحسان من تابعيهم وتابعي تابعيهم وأتباعهم إلى يوم القيامة، فكل من تبعهم بإحسان فهو منهم. وقد يراد بالسلف القرون المفضلة الثلاثة المتقدمة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. أهل السنة هؤلاء ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هم أعلم الناس بأحواله وأقواله وأفعاله، وهم أعظمهم تمييزا بين صحيح ذلك وسقيمه. وأهل السنة من خصائصهم أنهم جعلوا الكتاب والسنة إمامهم، وطلبوا الدين من قبلهما، أي من قبل الكتاب والسنة. وما وقع لهم من معقولهم وخواطرهم وآرائهم عرضوه على الكتاب والسنة، فإن وجدوه موافقا للكتاب والسنة قبلوه وشكروا الله حيث أراهم ذلك ووفقهم له، وإن وجدوه مخالفا للكتاب والسنة تركوا ما وقع لهم وأقبلوا على الكتاب والسنة ورجعوا بالتهمة على أنفسهم. فإن الكتاب والسنة لا يهديان إلا إلى الحق، ورأي الإنسان قد يكون حقا وقد يكون باطلا. ليس لهم لقب يعرفون به ولا نسبة ينتسبون إليها، كما قال بعض الآئمة وقد سئل عن السنة فقال: السنة ما لا اسم له سوى السنة. فهم أهل السنة. أهل البدع ينتسبون إلى المقالة تارة وإلى القائل تارة، وأهل السنة بريئون من هذه النسب كلها، وإنما نسبتهم إلى الحديث والسنة، كما قال الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله في مختصر الصواعق. ومن خصائص أهل السنة أنهم مع اختلاف بلدانهم وزمانهم وتباعد ديارهم تجد أن جميع كتبهم المصنفة من أولها إلى آخرها في باب الاعتقاد على وتيرة واحدة ونمط واحد يجرون فيه على طريقة لا يحيدون عنها، قلوبهم في ذلك على قلب واحد، ونقلهم لا ترى فيه اختلافا ولا تفرقا، بل لو جمعت ما جرى على ألسنتهم ونقلوه عن سلفهم وجدته كأنه جاء عن قلب واحد وجرى على لسان واحد. وهل على الحق دليل أبين من هذا؟ لأنهم يأخذون من معين واحد ينهلون منه، وهو ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف يختلفون؟ وأما أهل الأهواء والبدع فيختلفون وتتباين أقوالهم وتتضارب مقولاتهم، يتناحرون مختلفين. ولو جمعت جميع ما قاله أهل السنة الذين هم أهل السنة بحق لوجدت ذلك يعود في النهاية إلى قول واحد صدر عن قلب واحد وعلى لسان واحد قيل، وهو لسان رسول الله بالوحي المعصوم من الكتاب والسنة. قال أبو المظفر رحمه الله: وكان السبب في اتفاق أهل الحديث أنهم أخذوا الدين من الكتاب والسنة ومن طريق النقل، فأورثهم الاتفاق والائتلاف. أهل البدع أخذوا الدين من عقولهم فأورثهم التفرق والاختلاف، فإن النقل والرواية من الثقات والمتقنين قل ما يختلف، وإن اختلف في لفظة أو كلمة فذلك الاختلاف لا يضر الدين ولا يقدح فيه، وأما المعقولات والخواطر والآراء فقلما تتفق، بل عقل كل واحد ورأيه وخاطره يري صاحبه غير ما يري الآخر. من خصائص أهل السنة والجماعة، أسأل الله أن يجعلنا جميعا منهم، أنهم وسط بين الفرق، كما أن أهل الإسلام وسط بين الملل. والكتاب الذي معنا وهو شرح نظم الورقات خلا من جميع مسائل الاعتزال، فجاء محررا مصفا من كل شوب يتعلق بأمر الاعتزال، لأن كثيرا من كتب الأصول لا تخلو من أمثال تلك الأمور. وأما نظم الورقات فإنه خلا من جميع تلك الأشياء بفضل الله رب العالمين. الورقات وهو ما نظمه الناظم في نظم الورقات، الورقات لعبد الملك ابن عبد الله بن يوسف ابن محمد الجويني، هو أبو المعالي ركن الدين الملقب بإمام الحرمين، كان من أعلم المتأخرين من أصحاب الشافعي. ولد في جوين من نواحي نيسابور، ورحل إلى بغداد فمكة حيث جاور 4 سنين، وذهب إلى المدينة فأفتى ودرس جامعا طرق المذاهب، ثم عاد إلى نيسابور فبنى له الوزير نظام الملك المدرسة النظامية في نيسابور، وكان يحضر دروس أبي المعالي أكابر العلماء، وله مصنفات كثيرة منها غياث الأمم والتياف الظلم، وله العقيدة النظامية في الأركان الإسلامية والبرهان وغير ذلك من المصنفات. وكان يجري في كثير من كتبه خاصة ما يتعلق بالعقيدة على مذهب الأشاعرة ومذهب المتكلمين، ولكنه قبل موته أعلن البراءة من ذلك. وينبغي عند النظر في كتبه أن يراعى هذا الأمر مراعاة تامة، لأن العالم ربما رجع عما كان عليه من انحراف عن منهاج أهل السنة قبل موته، ولكن يبقى ما خلف من آثار وتراث يكون قد شابه ما شابه قبل أن يتمكن من تصحيح ما وقع فيه من انحراف عن منهاج النبوة وعن منهج السلف الصالحين. فحينئذ ينبغي أن يحرر ما ترك، نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم علماءنا أجمعين. وصفه الباخرزي في الدمية فقال: الفقه فقه الشافعي، والأدب أدب الأصمعي، وفي الوعظ الحسن البصري. وتوفي عفى الله عنه بنيسابور 78. وأما الناظم الذي نظم الورقات، الورقات للجويني، وهي مختصر لطيف في أصول الفقه، نظمه شرف الدين العمريطي، كذا هو بفتح العين المهملة في الأعلام للزركلي، وكذلك في معجم المؤلفين، وبعض الكتب تجد النسبة بكسر العين. على كل حال هي نسبة لمكان، قرية عمريط بشرقية مصر، وهو يحيى بن موسى ابن رمضان شرف الدين العمريطي، فقيه شافعي من العلماء من قرية عمريط بشرقية مصر، وله كتب منها تسهيل الطرقات في نظم الورقات في الأصول، وله الدرة البهية في نظم الآج الرومية، وله التيسير في نظم التحرير في الفقه، ونهاية التدريب في نظم غايات التقريب. وكان له رحمه الله ملكة في النظم، فكم ألف فيه وأحكم. كانت وفاته بعد 88. وأما شارح النظم فهو العلامة الشيخ أبو عبد الله محمد ابن صالح ابن عثيمين الوهيبي التميمي، حفظ القرآن رحمه الله على يد جده لأمه، ثم اتجه إلى طلب العلم فتعلم بعض مبادئه، ثم أخذ في القراءة على العلماء في مختلف العلوم الشرعية. أما شيخه الذي لازمه وتخرج به فهو الشيخ العلامة عبد الرحمن السعدي، وكذلك تعلم على يدي الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي، وعلى الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ علي بن حمد الصالحي وغيرهم. وأما تلامذته فكثيرون يعدون بالمئات، منهم القاضي ومنهم الإمام ومنهم الداعية ومنهم طالب العلم. وأما صفاته وشخصيته رحمه الله فقد كان يتحلى بأخلاق العلماء الفضلاء التي أبرزها الورع والزهد مع رحابة الصدر وقول الحق والعمل لصالح المسلمين والنصح لخاصتهم وعامتهم. وكان له أسلوب متميز في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى بالحكمة والموعظة الحسنة، وقدم مثلا حيا لمنهج السلف الصالح عملا وفكرا وسلوكا ومنهاجا. توفي رحمه الله تعالى يوم الأربعاء 15 من شهر شوال لسنة 21 و400 وألف من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رحمه الله رحمة واسعة. قال الشارح في مقدمة شرحه على نظم الورقات: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فقد ألف إمام الحرمين عبد الملك ابن يوسف أبو المعالي الجويني المتوفى سنة 78 و400 رسالة صغيرة في أصول الفقه سماها الورقات، لأنه قال في أولها: هذه ورقات قليلة تشتمل على معرفة فصول من أصول الفقه. وقد شرحها علماء كثيرون ونظمها آخرون، وممن نظمها العمريطي شرف الدين يحيى ابن موسى، وهو من فقهاء الشافعية من قرية عمريط بشرقي مصر. وأصول الفقه على اسمه يعني ينبني عليه الفقه، هناك شيء يسمى أصول الفقه وشيء يسمى قواعد الفقه. أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه. فأصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، وقواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه، ليس لها علاقة إطلاقا بالأدلة. قواعد ابن رجب لا تبحث في الأدلة، تبحث في قواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه تبحث في أدلة الفقه وقواعده. هذا هو الفرق. القاعدة الفقهية الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه، ولها تعريف آخر على أنها قضية أغلبية، لأن العلماء اختلفوا في القاعدة الفقهية على قولين. فبعض العلماء قال هي قضية كلية، وقال آخرون بل هي قضية أغلبية. فالذين قالوا هي قضية كلية أي القاعدة الفقهية عرفوها بهذا التعريف: هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه. وأما الذين قالوا هي قضية أغلبية يعني تكون منطبقة على أغلب الجزئيات لا على كل الجزئيات، فالذين قالوا كلية قالوا تنطبق على جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منه، يعني من هذا الأمر الكلي العام، وهو القضية الكلية القاعدة الفقهية بهذا التعريف. والذين قالوا بل هي قضية أغلبية قالوا هي حكم أكثري لا كلي ينطبق على أكثر جزئياته لتعرف أحكامها منه. فإذا عندنا فرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية. القاعدة الأصولية عبارة عن المسائل التي تشملها أنواع من الأدلة التفصيلية يمكن استنباط التشريع منها. وأما القواعد الفقهية فهي المسائل التي تندرج تحتها أحكام الفقه ويلجأ إليها الفقيه تيسيرا له في عرض الأحكام. يقول: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني. فيغنيه هذا عن أن يقول في كل جزئية: البيع منعقد بلفظ كذا. فإذا هي مسائل تندرج تحتها أحكام الفقه، وألجأ إليها الفقيه تيسيرا له في عرض الأحكام. القواعد الأصولية كلية تنطبق على جميع جزئياتها وموضوعاتها، فكل نهي مطلق للتحريم وكل أمر مطلق للوجوب، فإذا هي كلية تنطبق على جميع جزئياتها. أما القاعدة الفقهية فأغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات لا على كل الجزئيات. القاعدة الأصولية تنطبق على كل جزئياتها، وأما القاعدة الفقهية فهي أغلبية، يكون الحكم فيها على أغلب الجزئيات. القاعدة الأصولية وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية، وسيلة لاستنباط الأحكام الشرعية العملية. وأما القواعد الفقهية فمجموعة من الأحكام المتشابهة التي ترجع إلى علة واحدة تجمعها أو ضابط فقهي يحيط بها. القواعد الأصولية ضوابط وموازين لاستنباط الأحكام الفقهية كعلم النحو للكلام والكتابة، بخلاف القواعد الفقهية. القواعد الأصولية وجدت قبل الفروع، وأما القواعد الفقهية فإنها وجدت بعد وجود الفروع، فضمت الفروع المتشابهة واستخلصت القواعد الأغلبية، ثم صارت القاعدة قاعدة بعد وجود الفروع. وأما القاعدة الأصولية فإنها تكون قبل وجود الفروع. على كل حال، قال الشارح رحمه الله: أصول الفقه يبحث في أدلة الفقه، قواعد الفقه تبحث في مسائل الفقه، ليس لها علاقة إطلاقا بالأدلة. قواعد ابن رجب لا تبحث في الأدلة، تبحث في قواعد وضوابط في الفقه ينبني عليها مسائل، لكن أصول الفقه تبحث في أدلة الفقه وفي قواعد الفقه، هذا هو الفرق. أصول الفقه هل ينبغي أن يقدم على الفقه أو أن يقدم الفقه عليه؟ قال الشارح رحمه الله تعالى: قال بعض العلماء: قدم الأصول حتى تبني عليها الفروع، فاعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. كما مر انقسم العلماء إلى فريقين عند الإجابة عن هذا السؤال: هل نقدم الأصول على الفقه أو نقدم الفقه على الأصول؟ ففريق من أهل العلم قالوا: نقدم الأصول على الفقه، كما قال المصنف رحمه الله: قال بعض العلماء: قدم الأصول حتى تبني عليها الفروع، فاعرف أصول الفقه قبل أن تعرف الفقه. وقال بعض العلماء: لا، بل يقدم الفقه، لأن الإنسان يمكن أن يعرف الفقه دون أن يرجع إلى أصول الفقه، لأن علم أصول الفقه ليس ببحث في الفقه، وإنما هو بحث في أدلة الفقه، وحينئذ يمكن الإنسان أن يعرف الفقه قبل أن يعرف أصول الفقه. هذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، كما قال الشارح رحمه الله: أن تقدم الفقه على الأصول في المعرفة. حتى إن بعض العلماء قال: فيما نسمع يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. قد مر القول الفصل عند طرح هذا السؤال: هل نقدم الفقه على الأصول أو نقدم الأصول على الفقه؟ معلوم أن الإنسان كلفه الله تبارك وتعالى بأمور، فيجب عليه أن يعرف ما كلفه الله به، وهذا يتعلق بمعرفة الفقه. وهذه الأحكام التي هي متعينة على كل إنسان بحسبه تختلف باختلاف الأناسي، فالفقير لا يلزمه وجوبا أن يتعلم أحكام الزكاة، والذي لم ينوي الحج أو لا يستطيع إليه سبيلا لا يلزمه وجوبا أن يتعلم أحكام المناسك، الذي لا يتاجر لا يلزمه وجوبا أن يتعلم أحكام البيع والشراء. وأما من تعرض للبيع والشراء فقد وجب عليه أن يتعلم من الأحكام ما يعصم به معاملاته مما يشوبها مما حرمه الله رب العالمين. الذي نوى الحج يجب عليه أن يتعلم المناسك، الذي بلغ الحلم يجب عليه أن يتعلم كيف يصلي، وإذا دخل عليه رمضان فيجب عليه أن يتعلم كيف يصوم وما الذي يفسد صيامه إلى غير ذلك. لا يقال للأعمى تعلم أحكام النظر، لا يجب عليه، ولكن يجب على الإنسان أن يتعلم أحكام النظر، حتى لا يمد عينيه إلى ما حرم الله تبارك وتعالى عليه. فإذا الأحكام تختلف باختلاف الناس وباختلاف أحوالهم، فيجب على الإنسان أن يعلم ما يسلم له به دينه عليه إذا وقعت عنده شبهة، وجوبا أن يتعلم ما يزيل به الشبهة إلى غير ذلك من تلك الأمور. فإذا تم له ذلك وتعرض للنظر في الكتاب والسنة على طريقة المجتهدين في الاستنباط، فقد مر الحكم في ذلك أنه يجب وجوبا عينيا على المجتهد أن يتعلم أصول الفقه، وجوبا عينيا على المجتهد. فالذي يريد الاستنباط والاجتهاد في دين الله تبارك وتعالى يجب عليه وجوبا عينيا. هذا هو القول العدل في الإجابة عن هذا السؤال، هل نتعلم الأصول أولا قبل الفقه أو نتعلم الفقه قبل الأصول؟ قال رحمه الله بعدما ذكر أنه يقدم تعلم الفقه على الأصول: هذا هو الذي عليه العمل الجاري من قديم الزمان، حتى إن بعض العلماء فيما نسمع يقرؤون الفقه ولا يقرؤون أصول الفقه إطلاقا. قال رحمه الله، قال المؤلف يعني الناظم رحمه الله وهو العمريطي رحمه الله، قال: الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. الشرف لقب للمؤلف الناظم، ذو العجز والتقصير والتفريط. العجز عدم القدرة، والتقصير عدم الإكمال، والتفريط الإهمال فيما يجب. ذو العجز، العجز عدم القدرة، والتقصير وعدم الإكمال، والتفريط، التفريط الإهمال فيما يجب. قال الشارح رحمه الله، قال الناظم هذا الذي قال تواضعا منه، وإلا فلا نظن أنه على هذا الوصف، أنه عاجز مقصر مفرط. ولو ظننا أنه على هذا الوصف لم ننتفع بكتابه، لكن قال هذا من باب التواضع رحمه الله. ولكل مقام مقال. الداعية لو قام أمام العوام وقال أنا الفقير الجاهل، أنا العاجز، أنا المقصر، لو قال هذا لرموه بالحجارة. لكن لو تكلم الإنسان مع أناس يعرفونه وقال إننا مقصرون ومفرطون وعاجزون ولم نقم بالواجب علينا، لم يكن في هذا بأس. قال الفقير الشرف العمريطي ذو العجز والتقصير والتفريط. الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر. أظهر أخرج، أظهر أخرج، أشهر نشر. علم الأصول يعني أصول الفقه، كما مر أن علم أصول الدين لا يحتاج إلى الإطلاق، يعني لا يحتاج إلى أن نطلق عليه علم أصول الدين، ولكن علم الأصول لم يستغني بكثرة أسمائه كما استغنى علم أصول الدين، إذ هو التوحيد وعلم العقيدة مع بقية أسمائه. فعلم الأصول هو علم أصول الفقه. قال المصنف رحمه الله: الحمد لله الذي قد أظهر، أي أخرج، علم الأصول للورى وأشهر، علم أصول الفقه للورى أي للأنام للخلق، ونشر ذلك وبثه بينهم، فحمد الله تبارك وتعالى على ذلك. ثم بين على لسان من قد بث العلم وانتشر: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر، على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا. على لسان الشافعي الإمام المشهور رحمه الله تعالى رحمة واسعة، على لسان الشافعي وهونا، أي هون هذه الأصول لما قعد قواعدها وحرر أصولها الإمام المطلبي الشافعي رحمه الله. فالشافعي رحمه الله حرر ذلك وابتدأ التحرير فيه كما مر ذكر ذلك، حتى كاد أن يكون إجماعا، أن يكون إجماعا من أهل العلم على أن أول من بدأ التصنيف في علم أصول الفقه هو الإمام الشافعي رحمه الله. على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له، فهو هذا الضمير يعود على الشافعي، فهو الذي له الضمير الذي هو في محل جر لا هو يعود على أصول الفقه، فهو الذي له ابتداء دونا، ابتداء يعني سابقا، فأول من بدأ التصنيف في علم الأصول هو الإمام الشافعي، ودون أي ألف، فالشافعي رحمه الله هو أول من جمع أصول الفقه على وجه التأليف، وإن كانت هذه الأصول معروفة فيما سبق حتى في القرآن والسنة، وقد مر في مبدأ الاستمداد أن هذا العلم يستمد من الكتاب ومن السنة، يعني من علم التوحيد كما مر، وهو يستمد أيضا من اللغة العربية من أقوال الأصحاب وغير ذلك، فكانت بعض هذه القواعد معروفة عند الصحابة رضي الله عنهم كما مر في كلام عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكذلك في كلام ابن مسعود وغيرهما رضي الله عنهم أجمعين، ولكن أول من ألف في هذا العلم هو الإمام الشافعي، أول من جمع فيه، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل العموم وبيّن أن للعموم صيغة، فأول من بيّن أن للعموم صيغة هو الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث قال في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض، والحديث في الصحيحين من روايات ابن مسعود رضي الله عنه. من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ من صيغة العموم، من قوله على عباد الله، يعني إذا قلتم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، هذه صيغة عموم، فعباد جمع مضاف فيعم على عباد الله، فقد سلمتم على كل عبد صالح، فإذا هذه من صيغ العموم، هذا الذي ورد في الإضافة في كلام النبي صلى الله عليه وسلم في قول المصلي السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنكم إذا قلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. من أين أخذنا أننا سلمنا على كل عبد صالح؟ من صيغة العموم في قوله صلى الله عليه وسلم على عباد الله، فعباد جمع مضاف فيعم، وكذلك في القرآن العظيم وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا يعم المطلقة والمفسوخة والمتوفى عنها زوجها. من أين أخذنا أنه يعم هؤلاء؟ أخذنا من أن سبيعة الأسلمية نفست بعد موت زوجها بليال، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، هذا إعمال للعموم، والحديث في الصحيحين من رواية أم سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، هذا للمطلقة، فإذا وضعت حملها فقد انقضت عدتها، وكذلك المفسوخة والمتوفى عنها زوجها، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لسبيعة الأسلمية لما نفست، أي وضعت حملها بعد موت زوجها بليال، انتهت العدة، فأذن لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج، وهذا إعمال للعموم، كما قال ربنا تبارك وتعالى أجلهن أن يضعن حملهن، في كل من كانت ذات حمل، سواء كانت مطلقة أم كانت مفسوخة عنها عقدها أم كانت ممن توفي عنها زوجها، فهذا إعمال للعموم، لما أذن لها الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتزوج وكانت قد نفست بعد موت زوجها بليال. فإذا تجد بعض تلك القواعد الأصولية التي حررت بعد وقعدت لها القواعد تجدها في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، بل في كتاب الله تبارك وتعالى كما ترى، فهذا أمر مهم. الحاصل أن أصول الفقه له أصل من الكتاب والسنة، لكن أول من دونه وألفه هو الشافعي رحمه الله، فهو أول من صنف وأول من قعد، وهو أول من ألف في أصول الفقه وكتب فيه مصنفا رحمه الله تعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث جرير عند مسلم وأحمد والنسائي من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. فرحم الله الشافعي الإمام رحمة واسعة. قال المصنف رحمه الله عن الناظمة: الحمد لله الذي قد أظهر علم الأصول للورى وأشهر على لسان الشافعي وهونا، فهو الذي له ابتداء دونا، وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا. وتابعته، هذه الهاء تعود على الإمام الشافعي رحمه الله. وتابعته الناس، هل يريد مطلق الناس؟ فصنفوا الكتب الصغار والكبار في علم أصول الفقه، فتجد العوام والتجار والقصابين يكتبون، كل يكتب مصنفا في أصول الفقه. أم يريد العلماء؟ يريد بالناس العلماء. وتابعته الناس حتى صار، ما الذي صار؟ هذا الفن وهو أصول الفقه. وتابعته، وتابعت الناس الإمام الشافعي في التصنيف حتى صار هذا الفن وهو أصول الفقه كتبا صغار الحجم أو كبارا. وأو في قوله صغار الحجم أو كبارا للتنويع لا للشك، يعني هو لا يشك في أنها من الصغار أو من الكبار، بل هو يريد التنويع، فكتب صغار وكتب كبار، فأو للتنويع وليست للشك، بعضها صغير وبعضها كبير. وهكذا جميع فنون العلم تجد أن العلماء رحمهم الله ألفوا فيها ما بين كتاب صغير وكتاب متوسط وكتاب كبير، بل منهم من كتب في الفن الواحد في العلم الواحد في المراحل الثلاث: الوجيز والوسيط والمبسوط، ثلاثة كتب في علم الفقه كتبها الغزالي في فقه الشافعي رحمه الله تعالى. ففي هذا الفقه على أصول الإمام الشافعي رحمه الله كتب مصنف واحد على هذه المراحل جميعها. وتابعته الناس حتى صار كتبا صغار الحجم أو كبارا، وخير كتبه الصغار ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. كتبه يعني بها كتب ما؟ كتب الأصول. وخير كتبه، وخير كتب الأصول الصغار ما سمي، أي ما سمي بالورقات للإمام الحرمي، وهو الإمام أبو المعالي الجويني، وكان قد جاور بمكة سنوات كما مر ذلك في أطراف من ترجمته. وخير كتبه، وخير كتب الأصول الصغار ما سمي، أي ما سمي بالورقات للإمام الحرمي. والورقات هو متن الورقات في أصول الفقه لأبي المعالي إمام الحرمين، هو من كبار أئمة الشافعية. وهذه الورقات ورقات صغيرة الحجم قليلة الكلمات لكنها كبيرة في معناها ومغزاها، ولذلك عكف كثير من أهل العلم عليها نظما وشرحا. قال الناظم رحمه الله: وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه. يقول رحمه الله إنه سئل زمنا طويلا أن ينظم هذه الورقات للجويني لفائدتين: لتسهيل الحفظ ولتقريب الفهم. يقول مسهلا لحفظه، فيريد تسهيل الحفظ، وفهمه، يريد تسهيل الفهم. فإذا النظم يكون لهاتين الفائدتين. قال السفاريني رحمه الله مبينا أن النظم أفضل من النثر، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظما. فتستطيع أن تحفظ المنظوم أسرع من استطاعتك على حفظ المنثور، فيمكن أن تمر في ألفية ابن مالك أو في الشاطبية أو في الطيبة، أن تمر فيها مرورا حثيثا، ولكن إذا أردت أن تحفظ متنا منثورا ربما تعذر عليك، لأن النظم كما هو معلوم له هذه الفائدة كما قال السفاريني رحمه الله، لأنه يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي منظما. فمن أجل تسهيل الحفظ ومن أجل تقريب الفهم، لأن النظم سهل على الإنسان، تجد القارئ مثلا يقرأ 100 بيت أو أكثر ولا يمل، ولكن لو قرأ 20 سطرا لمل. وأيضا النظم أرسخ في الذهن من النثر، ولهذا عني كثير من العلماء بنظم العلوم، كما ترى مثلا في أول الخلاصة للإمام ابن مالك رحمه الله عندما ذكر علامات الاسم. يمكن أن تعكف على معرفة علامات الاسم وتتفلت من ذاكرتك علاماته، فلا تمسك ذاكرتك علامات الاسم إلا كما تمسك الغرابيل الماء، فكلما أردت أن تصطاد واحدة نفرت منك وفرت عنك، وأنت تجد في اقتصاص أثرها فتعجزك هربا. ولكن بالجر والتنوين والنداء وأل ومسند للاسم تمييز حصل، فيقرب الحفظ ويروق عند السماع ولا يتفلت. وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، فلم أجد مما سئلت بدا، وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. فلم أجد مما سئلت، يعني أنه لما سئل نظم هذه الورقات وهي متن الجويني إمام الحرمين في أصول الفقه، لما سئل نظم هذه الورقات لم يجد مناصا وفرارا من نظمها. وقوله شرعت فيه أي في نظمه، وقد شرعت فيه أي في نظمه، أي في نظم ذلك المتن، مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. فشرعت فيه أي في نظم الكتاب مستمدا من الله عز وجل الصواب، سائلا رب النفع في الدارين بالكتاب. للصواب، الصواب موافقة الحق، والخطأ مخالفة الحق. ثم إن كان عن عمد، الذي يخالف عن عمد فهو خاطئ، هذا مهم، وإن كان عن غير عمد فهو مخطئ. ففرق بين خطئ وأخطأ، فخطئ خالف الحق متعمدا فهو خاطئ، وأما إذا ما خالف الحق عن غير عمد فقد أخطأ وضل طريق الصواب فهو مخطئ. ففارق بين خاطئ ومخطئ، إن كان قد خالف الحق عن عمد فالمخالف خاطئ، وإن كان عن غير عمد فالمخالف مخطئ. قال ربنا في القرآن العظيم: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله: قد فعل، كما في صحيح مسلم وغيره. واسم الفاعل من أخطأ مخطئ، وهو معفو عنه. أما الخاطئ فقد قال الله تعالى: ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون. هؤلاء خالفوا الحق عامدين، خالفوه عن عمد. وأما قوله والنفع في الدارين، يعني دار الدنيا ودار الآخرة بالكتاب، الظاهر أنه أراد بالكتاب نظمه لا الورقات، لأن الورقات لا عمل له بها، وإنما عمله في نظمه. ثم ذكر رحمه الله بابا، فقال: باب أصول الفقه، ليعلم أن أصول الفقه دخل فيه شيء من كلام المعتزلة ما بين مقل ومستكثر، ولكن بعضه ليس فيه شيء من كلام المعتزلة إطلاقا، مثل هذا النظم المختصر كنظم الورقات، ليس فيه شيء من كلام المعتزلة بل خلا من ذلك تماما. وشرع المصنف رحمه الله في المقصود من المنظومة، فقال: هاك أصول الفقه لفظا لقبا، للفن من جزئين قد تركبا، الأول الأصول ثم الثاني، الفقه والجزآن مفردان. مرة أن علماء الأصول نحوا منحيين في تعريف الأصول، فمنهم من عرف المركب الإضافي، ومنهم من جعل المعنى لقبيا فعند إلى المعنى اللقبي من علماء الأصول من عرف أصول الفقه باعتباره مركبا إضافيا. إذن المصنف الناظم رحمه الله تعالى لما نظم، لأنه سئل وقد سئلت مدة في نظمه مسهلا لحفظه وفهمه، لأنه كما قال السفاريني يسهل للحفظ كما يروق للسمع ويشفي من ظما، فعمد إلى النظم. فلم أجد مما سئلت بدا وقد شرعت فيه مستمدا من ربنا التوفيق للصواب والنفع في الدارين بالكتاب. ويريد بالكتاب في ظاهر الأمر كتابة يعني نظمة للورقات، لأن الورقات لا عمل له بها وإنما عمله بالنظم. ثم شرع في بيان باب أصول الفقه. نسأل الله أن يرحمه وأن يرحم الشارح وأن يرحمنا وأن يرحم صاحب المت، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.